إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من آيات الله جل وعلا الجليلة والتي تجلت عظمتها في خلقه وظهرت من خلالها قدرته جل وعلا في عباده آية الزواج. نعم، الزواج أيها المسلمون آية من آيات الله جل وعلا، لذا دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى التدبر فيها وإعمال الفكر في أمرها. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الناس، إن من الحقائق التي لا بد أن تدرك أن الزواج رزق من الله جل وعلا يسوقه إلى من يشاء من عباده، وهذا دليل على أنه آية من آيات الله جل وعلا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوما: إياكن وكفر المنعمين. فقالت أسماء رضي الله عنها: وما كفر المنعمين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، أي إنها تبقى طويلا عند أبويها بلا زواج، لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. وإذا تقرر أيها المسلمون أن الزواج نعمة من الله جل وعلا، فهذا يعني أنه يتطلب الشكر ويستوجب الحمد، فبحمد الله تبارك وتعالى وشكره ينمو الخير وتدوم النعمة. عباد الله، حقيقة أخرى يجب فهمها، إذ هي أصل للسعادة الزوجية، ألا وهي أن الزواج ميثاق غليظ وعقد كبير بين الرجل والمرأة. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لذا فإن الله جل وعلا قد تكفل ببيان أحكام هذا العقد وتقرير مستلزماته، وجعل له من الرعاية والعناية ما يدعو كل عاقل وعاقلة إلى احترام هذا العقد والقيام بحقه. عباد الله، من أراد التوفيق بينه وبين أهله فعليه أن يتجه إلى الأعمال والأصول الشرعية التي تضمن له السعادة الزوجية وتحقق الألفة وتجلب المودة بينه وبين أهله، وبها يحصل السكن بإذن الله وتحسن الصلة ويقوم كل من الزوجين بحق الآخر. الأصل الأول الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله التوفيق بينك وبين أهلك أيها الزوج. ذلك أيها الناس أن التأليف بين القلوب والتقريب بينها بيد الله تبارك وتعالى وحده، وإذا كان كذلك فإن هذا يطلب منه لا من غيره. ألم يقل الله جل وعلا في شأن الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة؟ إذن الواضع لهذه المحبة في القلوب والخالق لها هو الله جل وعلا. وكم فات أيها الناس، كم فات الزوجان من خيرات وحرموا من مكرمات بسبب إهمال هذا الأصل أو الغفلة عنه. الأصل الثاني فقه الحياة الزوجية فقها سليما وتعلمها تعلما صحيحا يتوافق مع مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم الشرعي الصحيح الخاص بهذه الحياة يهيئ النفس لاستقبال طبيعة أجواء الأسرة ويعرفها بما لها وما عليها ويبصرها بالتعامل المناسب في حال الخلاف. بالثقافة الشرعية الصحيحة أيها المسلمون يدرك المرء ما يباح له من أهله وما يحرم عليه. فالعناية بهذا الأصل من أهم المهمات، فإنه سبب بعد عون الله تبارك وتعالى سبب للسلامة من الشرور والآفات والخلاص من الخلافات والخصومات والنزاعات. الأصل الثالث أيها المسلمون العمل بمقتضى قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وبقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الآيات أيها المسلمون تعد قواعد عامة وكلمات جامعة شاملة فيها دعوة الزوجين إلى كل قول حسن ومعاملة طيبة وصحبة جميلة واهتمام صادق وصبر ورفق وسعة صدر وتواضع وحسن ظن وتثبت فيما ينقل عن الزوج أو الزوجة. فإلى هذا وغيره جاءت التوجيهات النبوية من أحرص الناس علينا وأشفقهم، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك، أي في فمها. رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي إن النساء أمانة عند الرجل. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي بمنزلة الأسيرات. وإذا كانت المرأة أيها المسلمون بمنزلة الأسيرة عند الزوج فهذا يعني أنها ضعيفة، والضعيف الواجب نحوه الإحسان إليه واللطف به. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك أي لا يبغض ولا يكره لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا إرشاد إلى النظر إلى محاسن الزوجة وتغليب ذلك على مساوئها. وقال صلى الله عليه وسلم وخياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة يا عائشة ارفقي أي عليك بالرفق واللين وابتعدي عن العنف والشدة. يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. سئل عليه الصلاة والسلام أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود من المودة والتودد خير نسائكم الودود الولود المواتية أي التي ليست بغليظة ولا فظة بل إنها تستجيب وتطيع المواتية المواسية أي التي تقف إلى جانب زوجها وتخفف عنه وتواسيه. خير نسائكم الودود الودود المواتية المواسية إذا اتقينا الله أي إن الدافع لها على تلك الأعمال تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده وطلب ثوابه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهذا أيتها المرأة المسلمة هو أسهل طريق إلى الجنة فلا تغلقيه على نفسك. فهذه أيها المسلمون بعض هدايات القرآن والسنة في باب الحياة الزوجية بالاهتداء بها وتطبيقها على وجهها تنال السعادة بإذن الله وتتحقق الطمأنينة وتبنى الأسرة بناء ثابتا محكما. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا ولطفه عز وجل بنا أن اختار لنا أزمانا وهيأ لنا أوقاتا نتعرض فيها لنفحات رحمة الله جل وعلا. وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن هذه الأزمنة أيها المسلمون التي اختارها الله جل وعلا وشرع لنا فيها الإكثار من عبادة الصيام هذا الشهر الذي نعيشه شهر شعبان. قد كان أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الشهر ويتقصده بالصيام حيث كان عليه الصلاة والسلام يصوم معظم أيام هذا الشهر ويرشد الأمة إلى ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. كأنه رضي الله عنه يقول: ما السبب في ذلك؟ وما الحكمة من إكثارك من الصيام في هذا الشهر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالمنبغي في حق المسلم أن يغتنم هذا الشهر بالصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمه، كل بحسب استطاعته وبقدر وسعه وطاقته، حتى يفوز بفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويظفر بثواب الصيام وأجره، ويؤدي الوظيفة الشرعية في هذا الشهر، ويعمل على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. أيها المسلمون، إن من بين ليالي هذا الشهر ليلة مباركة على أهل الإسلام، إذ فيها يتجاوز الباري تبارك وتعالى عن عباده فيغفر للمؤمنين، ويتجاوز عن سيئاتهم ويمحو خطاياهم، وذلك إذا سلمت صدورهم من الشرك بالله تبارك وتعالى، ونقت نفوسهم من الشحناء والبغضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فعلى المسلم أن يحذر من مرور هذه الليلة به، فيطلع الله جل وعلا عليه وفي قلبه شيء من هذه الخصال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمنع المغفرة: الشرك والشحناء. أيها الناس، إن العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بها والحرص عليها دليل ظاهر على محبته عليه الصلاة والسلام. فالمنبغي في حق المسلم أن يحرص على القيام بالسنة، وأن يطبقها في نفسه وأهله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحذر كل الحذر من الأعمال البعيدة عن هديه عليه الصلاة والسلام مما لم يشرعه في هذا الشهر. فالمشروع في هذا الشهر فقط هو الصيام دون غيره، أما ما سوى ذلك من تخصيصه بالقيام أو تخصيص بعض لياليه بالصيام كليلة النصف من شعبان، أو تخصيص ذلك بالصدقة وتوزيع الأطعمة والصدقة عن الأموات، أو قراءة آيات معينة وأدعية محددة خاصة بليلة النصف من شعبان، كل ذلك بعيد كل البعد عن هديه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أرشد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهديه عليه الصلاة والسلام، وحذروا كل الحذر من أن يتعبد المسلم ربه بما لم يشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله جل وعلا وشرع لكم ما يغنيكم عن الأهواء والبدع. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذا هو المسلم الصادق في تدينه ومحبته لله جل وعلا، يكتفي بما كفاه الله عز وجل من الشرع. قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب: بلى والله، يكفينا شرع الله عز وجل وتغنينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شرع وعمل غير مشروع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.